da am Kopf. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في مسألة مس الرجل فرجه قلتم انه يستحب له الوضوء، وفي مسألة مس الرجل فرج غيره رجحتم انه يجب عليه الوضوء. نحن قلنا هكذا؟ ما يجب عليهم. يقول تنبيه، فهم بعض الأخوان المسائل في مس الفرج تكون بحائل. لا، جميع المسائل في مس الفرج المراد بها بغير حائل، أما من وراء الثوب فما ينتقل بالإجماع. إذا مس ذكره من خلاف الثوب فلا ينتقل بالإجماع، وإنما المسائل المذكورة كلها في مس الفرج مباشرة بدون حائل. يقول قلت من أثر عائشة إذا مست المرأة فرجها توضأت، من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري، ورواية الدراوردي عنه فيها ضعف، والدراوردي تابع عبد الله بن عمر العمري عن أخيه عبيد الله. الجواب ماذا؟ قد يكون الدراوردي أخذه عن عبد الله، لأنه اختلطت عليه حديث عبد الله بعبيد الله، فصار في النفس شيء من التقوية بالطريقين، لأن نفس تعليل حادث الدراوردي عن عبيد الله عللت بسبب أنه اختلطت عليه بأحاديث عبد الله. الله المستعان. قد روى الشافعي بالشك، والشك ما زال دائر، هل هو عبيد الله أو عبد الله؟ ما زال العلة عليه. طيب، هذا بحث حول حديث عبد الله بن عمرو العاص، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فتتوضأ. تقدم معنا أحمد بن فخرجة وابن جارود من طريق أحمد بن فرجة الحمصي. صيغة التحديد، يقول وجد أن إسحاق بن إبراهيم بن رهوي رواه كذلك بصيغة التحديد في أخبار أصبها، في تاريخ أصبهان. إسناد ابن المنذر أعلى وأصح، يحتاج النظر في الإسناد إلى إسحاق في أخبار أصبهان، إن كان صحيحا فلا بأس أن يعتمد عليه، لكن إسحاق ابن المنذر أقرب إلى إسحاق، يصل إليه برجل واحد عن فلان عن إسحاق، بينما أبو نعيم في أخبار أصبهان يصل إليه بثلاثة، يحتاج إلى النظر في هؤلاء الثلاثة عن حاله، والأخ لم يذكر ذلك. طيب، ورواه بالعنعنة أيضا حيوة بن شريح ابن يزيد كما في الطيوريات لأبي طاهر الأصبهاني، وكذلك الخطاب بن عثمان الفوزي كما في شرح معاني الآثار، يعني هؤلاء رواه أيضا بصيغة العنعنة. لماذا نعرف ترجيح صيغة العنعنة إلا أن يأتي ما يقوي ذلك؟ لا، نحن خرجنا بأن مس فرج الغير ذكر الغير لا ينقض، من باب أولى المرأة إذا مست ذكر الصبي ذكر صبيها ما ينقض، من باب أولى، حتى على القول بالنقض، يعني على القلب أنه ينتقد الوضوء. اسألهم هذا. اسأل من يقول من الانتقام، لأنه في الحقيقة في نفس الشيء، أنه صغير ولا يحصل به شهوة، والعلة مفتقدة هنا، العلة المستنبطة عند الفقهاء إثارة الشهوة مفقودة هنا. الله أعلم. طيب نرجع إلى درسنا، أخذنا ما يتعلق مس الدبر، نعم ينقض، ما هناك فيه دليل صريح، وما رواية سرجة فمبينة برواية الأخرى ذكرة، فلا ينقض ولا يستحب منه الوضوء أيضا، لا ينتقض الوضوء ولا أيضا يستحب، لأن الأحاديث الواردة عامة بذكر ما لفت الذكر، وما جاء في بعض الألفاظ الفرج مبين برواية الأخرى أن المراد بها الذكر، فالأحاديث يبين بعضها بعضا. طيب مثلاً وصلنا إلى مسألة مس الرفغين والأنثيين، فما معنى الرفغ؟ عندك الرفغ، ما معنى الرفغ؟ نعم عندك الرفغين والأنثيين، ما معنى الرفغ؟ الفاصل يعني، الفاصل الذي بين البطن والفخذ، يعني بجوار الخصية، والأنثيين هما الخصيتان، هل ينقض الوضوء إذا مس الخصية؟ ما هناك أي دليل على ذلك. فماذا عن حديث بشرى بن صفوان من مس ذكره أو أنثيه أو رفغي فليتوضأ؟ لكن أنا زيادة أو أنثيه أو رفغي ضعيف، نعم، مدرجة من كلام عروة، إنما قالها عروة استنباطا منه، وكأنه رأى لما كانت مجاورة ألحقها في الحكم، فجاء بعض الرواة فظنه ضمن المرفوع فأدرجه، وقد مثل به في مصطلح الحديث في باب المدرج، ذكروه كما في تدريب الراوي ونعم وغيره، ذكروه في باب المدرج. عامة العلم على أن ذلك لا ينقض الوضوء، وذهب إلى الزهري وعروة إلى أنه ينقض الوضوء، وليس لهما دليل على ما ذهب إليه. مس فرج البهيمة هل ينقض؟ نعم، من باب أولى ألا ينتقض، قد أخرجنا بأن الإنسان بمس ذكره لا ينتقض، حتى الذين قالوا بأنه ينتقض فلم يلحقوا ذلك بما إذا بس فرج البهيمة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة، وقال الليث بن سعد عليه الوضوء، وقال عطاء من مس قنب حمار عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه. عندنا حصلت الصعيد، أنا هذا سقط الكلمة، ومن مس ثيل جمل هنا عليه وضوء، صواب لا وضوء عليه، عليه وضوء اكتبوا بدلها لا وضوء عليه، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه. بعض الأخوة سأل يقول هناك فوائد كثيرة ستخرج في المطبوع، بالنسبة للتعديلات هذا ستعدل في طبعة أخرى، مثلا خطأ الإملائي أو صححنا أثر وتبين ضعفه، هذا ما سيخرج في هذه الطبعة. بالنسبة للفوائد الأخرى والآثار، الآثار الأخرى ما ستخرج لا في طبعة أولى ولا ثانية، سيخرج كتاب منفصل إن شاء الله، كتاب آخر سنسميه إن شاء الله الجامع الصحيح في الفقه الشرعي، الأحاد الآثار التي نفيدكم بها ستخرج في كتاب آخر إن شاء الله مع التبويب عليها، بس فقط التنبيهات التي تحصل، فأنصحك أن تعلق عليها حتى إذا اقتنيت الكتاب تصوب في الكتاب الذي سيخرج، التصويبات هذه ماذا تتنبه لها من أجل تصوبها في كتابك، والحمد لله الكتاب قد أرسل إلى لبنان، نسأل الله أن يسر إخراجه. نعم، فبالنسبة للتنبيهات تتنبه لها من أجل إذا اقتنيت الكتاب فيما بعد تصوب ما حصل من خطأ، وبالنسبة لآثار الزيادة هذه تكتبها فائدة لك وإن شاء الله تخرج في كتاب آخر. نعم، ماذا قلت؟ بالنسبة لهذا الكتيب الصغير إذا انتهى سيأتي الثاني، الجزء الثاني منه، هناك جزء ثاني في صنعاء سيأتي قريبا إن شاء الله. قال وما قلناه هو قول الجمهور، هو قول جمهور العلماء. ما هو هذا الذي هو قول الجمهور؟ عدم النقض بمس فرج البعير، وهو أولى لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا وجه للقول به، انتهى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، يقال بالتسكين وبالفتح قلس وقلس، أو قلس أو مدي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. إسماعيل بن عياش ما حاله؟ عندك؟ نعم هو يحتج به، إلا أنه في روايته عن الشاميين عن غير الشاميين ضعيفة، روايته عن الشاميين مستقيمة وعن غير الشاميين ضعيفة. ابن جريج ما حاله؟ أو من أي بلد؟ مكي حجازي، فهو في الرواية ضعيفة بهذا الإسناد، وهذا نعم وهذا مما أخطأ في إسماعيل بن عياش، فإن غيره يرويه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا. هذا يدل، هذا مما يدل على أن رواية إسماعيل عن غير أهل البلد ضعيفة، فإنه قد أخطأ فيه، فإن الثقات يروونه عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه عبد العزيز بن جريج مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر عائشة، وأيضا إسناد مختلف جعله في الإسناد الأول عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وهنا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فتبين أن الراجح الإرسال، وأن المرسل فيه والد ابن جريج اسمه عبد العزيز بن جريج فيه ضعف. وقد أعلى هذا الحديث أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والزهلي وابن عدي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن دقيق العيد وابن عبد الهادي وغيرهم. فيه مسألة ستأتي معنا في باب الصلاة، وهو البناء على الصلاة إذا خرج لحدث ثم رجع، هل يتم أم يعيد من جديد؟ هذا الحديث فيه أنه ماذا؟ أنه يتم إذا بشرط لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم. إن شاء الله ستأتي المسألة في بابها في باب الصلاة. فقد ذكر حديث آخر فيه الإعادة، ما هو الحديث؟ نعم الذي فيه الإعادة حديث علي بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة وليعد الصلاة. نعم ذكر الحافظ ذاك الحديث في بابه باب شروط الصلاة، ونتكلم عن المسألة هناك إن شاء الله. نرجع إلى المسألة التي ذكر الحديث من أجلها، ما هي المسألة التي ذكر الحديث من أجلها في هذا الباب؟ القيء والرعاف والقلس، هل هي من نواقض الوضوء أو لا؟ نبدأ بالقيء، هل هو يعتبر ناقضا؟ عندنا هذا الحديث دل على أنه من النواقض، ولكن الحديث ضعيف، فالأصل عدم النقض إلا بدليل صريح، بدليل صحيح في ذلك. ولذلك فقد ذهب كثير من أهل العلم لأنه لا ينقض، سيأتي. طيب أما من اعتمد على هذا الحديث فقالوا بالنقض، وهو قول عطاء والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد، وصح عن ابن عمر كما في الأوسط لابن المنذر أنه كان ينصرف فيتوضأ ثم يرجع ويتم صلاته. استدل هؤلاء بحديث أبي الدرداء في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال معدان بن أبي طلحة الراوي عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان فسألته فقال: صدق وأنا صببت له وضوءه. الآن في الحديث أنه بعد أن قاء أفطر عليه الصلاة والسلام ثوبان، يقول صحيح وأنا صببت له وضوءه، وأنا صببت له وضوءه، أشار إلى أنه توضأ. هل يستفاد منه أنه انتقض وضوءه؟ لا يستفاد، لأنه مجرد فعل توضأ في ذلك الوقت، ما يستفاد أنه انتقض بالقيء، يعني ليس فيه صراحة في ذلك. الذي يستفاد من أنه أفطر بعد أن قاء ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، وغالبا أنه الإنسان يشعر بضعف فأفطر عليه الصلاة والسلام بسبب الضعف الذي وجده، وأيضا بعد ذلك توضأ، ما هناك ما يدل على أنه أفطر، ماذا على أنه انتقضت طهارة ابن القيم. فالاستدلال بهذا الحديث فيه نظر كثير. واستدل أيضا بحديث الباب ضعيف، وذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأبو ثور وأحمد في رواية إلى أنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ورجح ذلك ابن حزم وابن تيمية والألباني والوادي وابن عثيمين والراجح. جاءت رواية قاء فتوضأ، وهي رواية شاذة، الذي صح قاء فأفطر، صحيح في الحديث قاء فأفطر، ثم قال ثوبان صدق وأنا صلوت الوضوء. طيب القلس، ما هو القلس؟ من هنا عند بلاد، ما يخرج من الطعام إلى الحلق وقد يصل إلى الفم عند الشبع غالبا، ونعم قد يملأ الفم وقد يكون قليلا، وقد يخرج مع الجشاء، هذا يسمى القلس. هل يعيده إذا كان صائما؟ إذا عاده من فمه أفطر، إذا عاده من فمه، إذا رجع بنفسه من الحلق لا يفطر، لكن إذا وصل الفم يستطيع أن يتحكم به فلا يعيده. بقي إذا حصل للإنسان هل ينتقض الوضوء؟ هذا من باب أولى، إذا كنا خرجنا بالقيء على أنه لا ينتقض فكذلك القلس. وجاء عن ابن عمر في ضمن الأثر الأول أنه كان ينصرف فيتوضا ثم يرجع ويعيد. ذهب عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وإسحاق إلى أنه ناقض للوضوء، استدل لهم بحديث الباب وهو ضعيف. ما هو حديث الباب؟ عائشة الذي ما علته؟ إسماعيل بن عياش، وصله ووهم، والراجح فيه الإرسال، والمرسل فيه عبد العزيز بن جريج ضعيف. وذهب الحسن الزهري ومالك والشافعي وابو ثور واختار ابن حزم وشيخ الإسلام إلى أن القلس لا ينقض الوضوء لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك، والأصل الطهارة ولا ترتفع إلا بدليل صحيح. المسألة الثالثة الرعاف، كذلك جاء في أثر ابن عمر أنه كان إذا رعف ذهب فتوضى ثم رجع وبنى على ما مضى، وحديث الباب أيضا دل على ذلك لكنه ضعيف. هذا من المسائل التي خالف فيها بعض الفقهاء قول الصحابي. تقدم أنهم يقولون مذهب الجمهور على أن مذهب الصحابي إذا لم يجد له مخالف يحتجون به كما في كتب الأصول، وهذا مما ينتقد به عليهم، فقد خالف مالك والشافعي في هذه المسألة، وأحمد في رواية خالفوا قول الصحابي وابن عمر، فثبت عن ابن عمر أنه كان يرى النقض، فهذا مما يرد عليهم، ولا نعلم صحابيا خالف، لم ينقلوا عن صحابين الخلاف في ذلك، لكن قد خالف كثير من التابعين ومن بعدهم. ذهب عطاء والنخعي وقتادة والثوري وأحمد إلى أنه ينقض الوضوء، وصح عن ابن عمر أنه كان إذا رعف ذهب فتوضأ ثم رجع فبنى على ما مضى، ولم يتكلم. واستدل لهم بحديث الباب أيضا وهو ضعيف، وذهب طاووس وسالم ومكحول وربيعة ومالك والشافعي وابو ثور ورجحه ابن المنذر والصحيح الى ان الرعاف لا ينقض الوضوء لعدم وجود دليل صحيح على ذلك، وقد قاسه بعضهم بدم الاستحاضه، وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق، ولان دم الاستحاضه جاء اولا فيه النص، وايضا على الصحيح انه لا ينقض، لكن الذين قالوا بنقضه عندهم فيه نص وهو توضي لكل صلاه الذين استدلوا به، لكن الصحيح أن أيضا دم الاستحاضة لا ينقض. وذهب بعضهم إلى التفريق بين القليل بين قليله وكثيره، وهذا أيضا غير صحيح. إذن ما الراجح من هذه المسائل الثلاث، القيء والقلس والرعاف؟ أنها ليست من نواقض الوضوء، كثرت أو قلت، إلا أنه إذا كثرت منه ينبغي له أن ينصرف حتى لا يلوث المكان، وإذا كانت قليلة واستطاع أن يدفعها بثوب لا بس ممكن أن يتم. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. ما فائدة ذكر هذا الحديث؟ من أجل ما يذكر في لحوم الإبل، فقد عد من نواقض الوضوء كما هو معلوم، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأنه سأل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، بينما في لحم الغنم قال إن شئت، دل على أن في لحم الغنم على سبيل الخيار استحباب، ولما جزم في لحم الإبل دل على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب. نعم. وقد نص الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما على أنه من نواقض الوضوء، وثبت في هذه المسألة حديثان، حديث جابر السمرة هذا الذي عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أحمد قال توضأوا من لحم الإبل. حديث البراء فيه صيغة الأمر، توضأوا من لحوم الإبل. وذهب مالك والشافعي والثوري وابو حنيفة وغيرهم إلى أنه لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا قول جمهور الفقهاء، وهذه من عجيب المسائل، حيث صح فيه حديثان صحيحان ثم ذهب الجمهور إلى خلافهما. وكانت الشبهة التي وردت على كثير منهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار، ففهم كثير من الجمهور على أن ذلك النقض كان في وقت النهي عن الوضوء مما مست النار، فظنوا أن النسخ يشمل أيضا لحوم الإبل، وإنما لحوم الإبل لها خاصية معينة. ونعم، وليس المراد أنها بسبب أنها مست النار، بل لو أكل لحم الإبل نيا لكان فيه الوضوء، لأن الحديث في لحوم الإبل سواء كان مطبوخا أو نيا، وذاك عام وهذا خاص، ولا ينسخ العام الخاص، بل الخاص يخصص العام. استدل هؤلاء الجمهور بماذا؟ بأحاديث النسخ، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أمره أنه ترك الوضوء مما مست النار، وهذا مما انتقد عليهم، لأن المسألة ليست فيما مس النار، لكن المسألة في خاصية لحوم الإبل دون غيرها. قد جاء عن جابر قال كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، وقد أعل بهذا اللفظ، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام صحيحا عنه، لكنه لا يدل على ما أرادوه، لأن الكلام في لحوم الإبل أمر خاص. وأيضا يظهر أن الحديث الوارد في لحوم الإبل جاء بعد نسخ في الأمر من الوضوء مما مست النار، جاء بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار. من أين يستنبط ذلك؟ نعم، التفريق الذي في الحديث في الغنم قال إن شئت، لو كان أيضا في الغنم فيقول توضأ منها، لكن في الغنم قال إن شئت، دل على أن هذا الأمر كان بعد الوضوء مما مست النار، لأن أيضا لحوم الغنم لما مستها النار وجب أيضا منها الوضوء، لكن لما في لحوم الغنم قال إن شئت، وفي لحوم الإبل قال نعم توضأ منها، دل على أن هذا كان بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار. ولذلك القول الصحيح هو القول بأنه ينقض، وقد رجحه عامة المحدثين والمحققين. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. قال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث. وقال الشافعي إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي رحمه الله قد صح فيه حديثان. يعني البيهقي رحمه الله يميل إلى أنه ينقض. وقال النووي رحمه الله في المجموع القول القديم أنه ينقض وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه. وقد رجح القول البيهقي والنووي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني والألباني وابن باز والوادعي والشيخ العثيمين وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، مسألة أكل بقية أجزاء الإبل مما عدا اللحم كالكبد والكرش والسنام والأمعاء والمرق، ماذا عندكم إذا أكل هذه الأشياء؟ أكل من الكبد أو الأمعاء أو نعم عندك ما ينقض، لأن الحدرير خص اللحم أنت ينتقل. لماذا؟ لأنه من الإبل، لكن حديث نص على اللحم، تبع للحم. أما اللحم، أما إذا كان في المرق بقايا لحم فلا شك أنه ينتقل بسبب اللحم، لكن لو فرض أن المرق بدون لحم بدون قطع صغيرة، وأيضا البقية الأعضاء التي ذكرت ليس فيها لحم، دعك مما إذا اختلط الشحم بقليل من اللحم، ما نتكلم على ذلك، نتكلم على شيء خالص، كبد خالص أو كرش خالص أو سنام أو مرق خالص بدون لحم. الصحيح عدم النقل لأن الحديث جاء في اللحوم، الله أعلم، وهو مذهب الجمهور. طيب، أما جمهور أهل العلم فلا يرون النقل من أصله الجمهور، لكن نضيفهم هنا معنا، نضيفهم هنا مع عدم القول بأنها تنقض. ذهب جمهور أهل العلم وهو المشهور في مذهب الحنابلة أنها لا تنقض الوضوء، يعني حتى الحنابلة الأشهر عندهم عدم النقل، لأن النص جاء في اللحم كما في حديث جابر بن سمراء والبراء بن عازب، وهذا القول رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز رحمة الله عليهما أنها لا تنقض الوضوء. وذهب بعض الحنابلة لأنه ينقض الوضوء لأنها في معنى اللحم، ورجح هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ العثيمين، وقالوا كما أن قوله تعالى أو لحم خنزير يشمل الأمور المذكورة، فكذلك هنا يعني في الآية الله عز وجل قال أو لحم خنزير فإنه رجس، فقالوا هنا أيضا يعني كما أنه يشمل بقية أجزاء في الآية فكذلك هنا يشمل بقية الأجزاء. والراجح الله أعلم والقول الأول لأن النص جاء باللحم والعلة تعبدية محضة، ولا يحكم على شيء بأنه ناقض إلا بدليل صحيح. وأما استدلالهم بقوله تعالى ولحم خنزير فإنما دل على تحريم بقية أجزاء قرائن وأدلة أخرى كقوله تعالى فإنه رجس، فإنه رجس يدل على أنه كله نجس. وقوله صلى الله وكقوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه، وكقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. إذن الذي خلصنا به والله أعلم هو أنه لا ينتقض إلا بالله، والعلة تعبدية ما نستطيع أن نعديها مع عدم المعرفة العلة، ولا يتعدى الحكم إلا بمعرفة علته، حتى معرفة قوية مع ضعف العلة أيضا لا ينبغي القياس مع ضعف العلة. البان الإبل هل تنقض؟ نعم، وهذا أيضا لا ينقض، بل قد جاء في أنهم كانوا يشربون الألبان ولم يأمرهم بالوضوء منها مع حاجتهم إلى ذلك. ذهب جمهور العلماء وقال أحمد في رأي لأنه لا ينقض الوضوء لعدم وجود دليل صحيح على ذلك، ويؤيد حديث أنس في قصة العورانيين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يشربوا من أبوال إبل وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء منها. وذهب أحمد في رواية لأنها تنقض الوضوء لحديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، لو صح هذا الحديث لكان واجبا أن يتوضأ منها، لكن الحديث لم يصح. ولكن هذا الحديث ضعيف، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن أسيد ولم يسمع منه، وفي إسناد حجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه في ذكر الألبان، يعني نفس الحديث بعض طرق فيها ذكر الألبان وبعضها لم يذكر فيه. ومع ذلك هذه الطريقة غير محفوظة. والراجح أن ابن أبي ليلى إنما يروي عن البراء بن عازب، يعني طريق الشيخ بن حضير غير محفوظة، وإنما الحديث المحفوظ من طريق ابن أبي ليلى عن البراء، وحديث البراء ليس فيه ذكر الألبان، كما ذكر ذلك الترمذي كما في العلل الكبير، أبو حاتم كما في العلل لولده. فالراجح هو القول الأول وترجيح الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهما. رضي الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
Yeah, I'm not.